أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الذي أثاره الأخند يرحمه الله على متمم الجعل إذا صح التعبير، وهو أن متمم الجعل لا حاجة لنا به، باعتبار أن العقل إذا كان يحكم بأن غرض المولى لا يتأدى إلا بقصد امتثال الأمر، فسوف يأتي المكلف بالتكليف بقصد امتثال أمره، وبناء على ذلك فلا حاجة إلى أمر ثاني يأتي أو يخاطب به المولى المكلفين ويقول لهم: ذلك الأمر الأول الذي أمرتكم به، ايتوا به بقصد القربة. لسنا بحاجة إلى أمر ثاني. ثم قلنا إن هذا الإشكال رد عليه من قبل جمع من الأعلام، منهم صاحب المستمسك والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، وكان الرد يبتني على: أولا، أن العقل يحكم مع علمه بذلك، أما مع عدم علمه بحصول غرض المولى فلا يحكم، أي أن العقل متى يحكم؟ إن علم بعدم حصول غرض المولى. كذلك قلنا: العقل يحكم مع الشك في تحصل غرض المولى إذا قلنا بالاحتيار، ولم نقل بالبراءة. أما إذا قيل بالبراءة فالعقل لا يحكم معي. ثم قلنا إن العقل يحكم حتى لو قيل بالبراءة، لأن القول بالبراءة يرتفع معي. نعم، يرتفع إذا ورد، العفو، هذا في مقام الرد، خلطنا بين مقام الرد والإشكال. ثم قلنا إن العقل أيضا يحكم، العقل يحكم بضرورة ورود أمر من المولى، حتى إذا قيل بالبراءة. لكن متى؟ ها، قلنا هذا يكون في صورة واحدة، وهي أن يخاف المولى على غرضه باعتبار عدم التفات بعض المكلفين إليه. كان هذا هو رد العلماء على إشكال الآخوند على متمم الجعل. ثم بينا أن الماتن قال إن ردهم ليس في محله باعتبار وجود فرق بين محل كلام الآخوند ومحل ردهم. كلام الآخوند في مقام الثبوت، وكلام هؤلاء الأعاظم في مقام الإثبات. بعد ذلك أشكلنا على الماتن وقلنا إن الصحيح أن كلام الآخوند يرحمه الله أيضا في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت. طيب، والخلاصة بناء على كون كلام الآخون في مقام الإثبات، فكلام الأعلام الثلاثة في محله، وإشكالهم على الآخون وارد، أي لا يكتفى بحكومة العقل في عدم ورود أمر ثاني نسميه بمتمم الجعل من هذا الوجه. يعني لعل يرد وجه آخر كما سوف يأتينا معي، يرد كلام النائين، ولكن من هذا الوجه لحد الآن لم نرى أن كلام الآخون في عدم الحاجة إلى متمم الجعل والاكتفاء بما حكم به العقل في محله. واضح لنا الفكرة؟ طيب، بعد ذلك أوردنا كلاما للمحقق النائيني يرحمه الله. ماذا كان يقول المحقق النائين؟ المحقق النائين في مقام رده على الآخون قال إن العقل لا يحكم بأن غرض المولى إذا لم يتأت إلا بقصد الامتثال فلا حاجة إلى متمم الجاعل. العقل ما يقول كذا. ليش ما يقول؟ قال لأن العقل ليس بشارع في قبال الشارع الأول وهو الله. التشريع حق لله تبارك وتعالى، وليس للعقل تشريع في قبال التشريع الإلهي، إن الحكم إلا لله تبارك وتعالى. فلا يصح كلام الآخون إلا إذا كان العقل شارعا في قبال الشارع معي. طيب، وقد رد الماتن إشكال النائين على الآخون كيف رده؟ بالبيان التالي، وخلاصته إن حكم العقل في هذا المقام هو حكم بعبارة أخرى في طول حكم الشارع الأول وليس في عرضه وفي مرتبته، بمعنى نظير حكم العاقل بوجوب الإطاعة على فرض ورود أمر شرعي. إذا ورد أقيم الصلاة، ألا يحكم العقل بوجوب إطاعة هذا الأمر؟ كذلك ها هنا، إذا ورد أقم الصلاة وعلمنا أن الامتثال بالإتيان بالصلاة لا يتأدى إلا بقصد الامتثال للأمر، فالعقل يحكم بأن غرض المولى لا يتم إلا بقصد امتثال الأمر، وهذا لا بأس به. اللهم إلا أن يقول النائين بأن في المورد الذي نقول بحكومة العقل بوجوب الإطاعة هناك خصوصية، وهي أن يرد أمر مثل أقيموا الصلاة، صلوا، أو زكوا، أو حجوا، فعندئذ يحكم العقل بوجوب إطاعة هذا الأمر. أما في الموارد التي ليس فيها أمر لكن نعلم بأن غرض المولى لا يتأتى إلا بإضافة تتمة، فالعقل لا يحكم. فإذا كان مراد النائين ذلك فهو على خلاف ما ذهب إليه جميع الأصوليين من أن حكومة العاقل لا تختص بموارد ورود الأمر، بل حتى في الموارد الأخرى التي نعلم فيها بعدم تأتي وتأدي غرض المولى إلا بتتمة وبشيء، فسوف يأتي العقل ويحكم قائلا لنا يجب عليكم أن تأتوا بما لا يتأتى غرض المولى إلا به. معي؟ هكذا يقول الماتن في رده على كلام المحقق النائيني. معي؟ طيب، بعد أن نصل إلى هذا المقام، عليكم السلام ورحمة الله، الماتن يقول عندي أنا الماتن صاحب المحكم، لدي وعندي رد على ما أفاده المحقق الخراساني. معي؟ طيب، عجيب، ما هو ردك؟ ها، يقول في بعض الأحايين يبدو أن هؤلاء الأعاظم لدقتهم من الناحية العقلية تغيب عنهم أو عن فطنتهم بعض الأمور البينة والواضحة، مثل ما غاب على الآخوند في هذا المقام، غاب عنه هذا المطلب وهو أن العقل إذا كان يعلم أن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر، فسوف يحكم العقل، وبحكومة العقل سوف نستغني عن ورودي عن وجود أمر ثاني نسميه متمم الجعل. نقول لك كلا، كيف كلا؟ أي نقول لا مانع حتى في محل حكومة العقل أن يأتي أمر شرعي نسميه متمم الجعل، معي؟ ليش لا مانع؟ ها، لاحظ، عندنا كثير من الموارد، كثير من الموارد، مثل وجوب المقدمة، وموارد أن الأمر بالشيء مثلا يقتضي النهي عن ضده، الملازمات العقلية، قد يحكم العقل بشيء ومع حكومة العقل القاطعة وبراهين العقل الساطعة، مع ذلك يأتي الشارع ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني يحكم به وجوب المقدمة. مو دائما إذا حكم العقل بحكم وأصبح حكمه حكم العقل قاطعا وبرهانه ساطعا، فمعنى ذلك أن الشارع لا يورد أمرا ويحكم بشيء على وفق ما حكم به العقل، بل يتعاضد الحكمان، بمعنى أنه العقل يحكم بهذا الشيء والشرع أيضا يحكم به، ولا مانع من ذلك. وإلا يقول الماتن لو كان في جميع الموارد التي يحكم العقل، يحكم العقل بها، نستغني فيها عن ورود حكم شرعي أو أمر شرعي، لكان الكثير من ماذا؟ لكان المولى يكتفي عن ورود أوامر له لأن العقل يحكم بذلك. مثل هالمورد الذي قلنا، مثل مسألة وجوب المقدمة، العقل يحكم، مثل مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وما إلى ذلك من الموارد. مع ذلك يرد أمر شرعي على وفق ما حكم به العقل. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، يقول فالعمد في دفع ما ذكره المحقق الخراساني أن حكم العقل بلزوم غرض المولى، وإن تم مسلم أن العقل يحكم، إلا أنه لا يمنع من ورود أمر من المولى بما يتوقف عليه حصول الغرض للمولى، ولا يكون ورود هذا الأمر الثاني من المولى مستلزما لكونه عبثا ولغوا. من المعقول أن يرد أمر من المولى ويكون على وفق الحكمة يا أيها الأخون، وإلا لو تم كلامك دائما إذا حكم العقل بشيء فلا يصح ورود الأمر من المولى، يلزم اكتفاء المولى ببيان موضوعات أغراضه عن جميع أحكامه، ولا نحتاج في التعبد حتى إلى الأمر الأول الذي يعترف به. يعني في بعض الأحيان مثلا العقل كما يقولون العقل يدرك كثير من الأحكام الشرعية، كثير يعني جملة من الأحكام الشرعية يحكم بها، مثل صلة الرحم، مثل بر الوالدين، مثل الإحسان إلى الضعيف، مثل كثير من. ومع ذلك نرى أن الشارع ماذا؟ حكم بوجوب بر الوالدين وحكم بالإحسان إلى الضعيفين وحكم. فمو دائما إذا ورد حكم للعقل معنى ما يرد حكم للشارع ويصبح ورود الحكم الشرعي عبثا ولغوا. يا أيها الأخوان ينبغي أن تدقق في كلامك وأن تنظر إلى الواقع الخارجي لترى أن في بعض الموارد العقل يحكم ومع ذلك الشارع يحكم. طيب طيب بل يزيد الماتن، الماتن يعطي زيادة للآخر، يقول بل على الشارع، مو لا يصح كما قال الآخر، بل يلزم الشارع، يلزمه. انتبهوا، مرة نقول لا يصح، مرة نعكس الدعوة على الآخر، نقول بل يلزم عليكم السلام من لدن الشارع إذا علم بدخالة شيء في تأدي الغرض على نحو الجزئية أو الشرطية أن يحكم به وأن يورد أمر بلزومه. فإذا كان غرضه مثلا في الصلاة شرط في صحة الصلاة طمأنينة، يقول عليكم أيها المؤمنون إذا أردتم أن تصلوا أن تكونوا مطمئنين في صلواتكم، وإذا كان غرضه لا يتأتى إلا بشرطية الاستقبال، وعليكم أيها المؤمنون إذا أردتم أن تصلوا أن تستقبلوا قبلة، وإذا كان غرضه لا يتأتى إلا بالستر يقول وإذا أردتم أن تصلوا فعليكم أن تستروا أنفسكم. وهلما جرى الخلاصة حتى في موارد حكومة العقل الواضحة والبينة الشارع لا يتكل فقط على حكومة العقل، بل أيضا ينصص مبينا ويبين منصصا على أن غرضه يجب أن يؤتى به بأمر صادر من. عرفنا؟ طيب إذن الآن الحمد لله كلام الأخ في رده على متمم الجعل ليس بوارد. طيب هل يعني هذا الكلام، هل يعني أن ما أفاده المحقق النائيني في محله وأن مبنى متمم الجعل في غاية الوضوح لا يرد عليه إشكال وهو مقبول من لدن العلماء، يقول لا، إشكال المحقق الخراساني ليس في محله، ولكن مبنى متمم الجعل باطل. عجيب، كيف باطل؟ يقول ها، يكون احنا نلتفت الى وجه البطلان لمبنى متمم الجعل. عجيب، شوف شوف التفت. عندما يأتي المولى ويقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الآن أنا أشك في أن أقيموا الصلاة يمتثل فقط بإقامة الصلاة، أو لا بد من تقييد الأمر هذا بقصد امتثال الأمر، صح؟ عندي شك. السؤال يأتيني، حتى يتم كلام المحقق النائيني الذي يقول بمتمم الجعل، سوف نوجه السؤال التالي للمحقق النائيني ونقول له: المولى في مقام الثبوت عندما يشرع لنا حكما ويقول لنا أقيموا الصلاة، حكمه هذا أقيموا الصلاة، هل هو مطلق أو مقيد؟ مقيد يعني بقصد الامتثال، مطلق أن قصد الامتثال ليس بشرط في الامتثال، هكذا بعد نقول. كلام الأخ المحقق النائيني متى يكون تاما ونحتاج إلى متمم الجعل؟ إذا كان المولى في مقام الثبوت يهمل في تشريعه، تعرفون الإهمال؟ يعني لا يطلق ولا يقيد، هذا معنى الإهمال. التشريع غير مقيد بقصد الامتثال، وغير مطلق حتى نتمسك بالإطلاق لنفي الشرطية، شرطية قصد الامتثال. يعني نقول هذا أمر غير مقيد، إذن كلام الأخوان متى يكون صحيحا؟ إذا كان أمر المولى في مقام الثبوت كان مهملا غير مطلق وغير مقيد، ونحن نقول للأخن، ونحن نقول للنائيني: يا أيها النائيني، إن المولى في مقام التشريع لا بد أن يطلق أو يقيد، ولا يمكن أن يهمل في مقام التشريع، معي؟ هي. وسوف يأتينا هذا المطلب، استحالة الإهمال في مقام الثبوت، يعني المولى لا يطلق ولا يقيد، لأن هذا إيش معنى؟ أن جميع من الآثار اللي تترتب عليه أننا دائما إذا شككنا في شرطية شيء، معي؟ أو في جزئية جزء، لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ حتى إذا تمت مقدمات الحكمة وكان المولى في مقام البيان، معي؟ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، إذ أننا نحتمل أن المولى أهمل، لم يطلق ولم يقيد، والحال أن الإهمال ليس بسديد، ليس بصحيح. المولى إما أن يطلق أمره وإما أن يقيد أمره لتكون تشريعاته على وفق النسق العقلائي الذي يسير عليه العرف، لأن العرف هكذا ديدنه، إما أن يطلق في أحكامه وإما أن يقيد. طبعا عندنا حالات نادرة لا يصح الاعتماد عليها، مثل أن يكون المولى في مقام الامتحان والاختبار لعبده فلا يطلق ولا يقيد، بس هذه حالات نادرة. النسق العام في التكاليف والأنظمة والقوانين أن القانون والحكم إما أن يكون مطلقا أو مقيد. فإذا كان النسق العام لدى العرف والعقلاء لا يوجد فيه إهمال، والتكليف إما أن يكون مقيدا ومشروطا بشرط وإما أن يكون مطلقا، فسوف ينتفي كلام المحقق النائيني. كيف ينتفي؟ لأن إذا قال المولى أقيموا الصلاة يأتينا السؤال التالي، هذا الأمر إما مقيد بقصد القربة وحينئذ لا نحتاج إلى أمر ثاني، وإما مطلق فنتمسك بالإطلاق لنفي قيدية قصد القربة وشرطية قصد القربة. انتبهنا لإشكال العلماء على المحقق النائيني في رد مبنى متمم الجعل. خلاصته بالبيان هذا المختصر أن كلام النائيني يترتب على كون المولى في مقام التشريع يمكنه الإهمال، لا يطلق ولا يقيد، والحال أن الإهمال على خلاف نسق العرف والعقلاء في تشريعاتهم وأنظمتهم وقوانينهم كما سوف يأتينا. فإذا كان الإهمال ليس واردا فكلام المحقق النائيني المبني على الإهمال ليس بسديد. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ولذلك يقول: نعم، ما ذكره المحقق النائيني يبتني على إمكان الإهمال في مقام الثبوت وعدم انحصار أمر الجعل بالإطلاق والتقييد، بل عندنا حالة ثالثة نقول أهمل المولى، لم يطلق ولم يقيد. فإذا كان عندنا أهمال يقول حينئذ لا يكون عدم تقييد متعلق الأمر الأول مستلزما لإطلاقه ثبوتا ليكون مخلا بالغرض، بل يكون المتعلق كما قال النائيني مهملا، فيأتي متمم الجعل ليقيد الأمر الأول. هذا كلام النائيني معي؟ فلا يلزم، يقول، بل يكون مهملا من هذه الجهة ثبوتا، فلا يلزم إلا قصور الأمر الأول عن استيفاء الغرض للمولى، وسوف يتوقف استيفاء هذا الأمر المهمل لغرض المولى على وجود أمر ثاني يتمم به المولى غرضه، نسمي هذا الأمر الثاني ماذا؟ متمم الجعل. عرفنا؟ واضح لنا الفكرة الإشكال؟ أما بناء على ما يقوله العلماء من امتناع الإهمال وأن المولى في مقام الثبوت إما أن يطلق وإما أن يقيد على نسق ووفق تشريعات العرف والعقلاء كما سوف يأتينا، فعدم تقييد متعلق الأمر الأول يحمل على الإطلاق، وهذا ماذا؟ ولذلك يقول لإطلاقه المستلزم لإخلاله بالغرض الممتنع في نفسه. إذا أطلق وكان غرضه
لا يتأتى إلا بوجود قيد، فيكون المولى في مقام تشريعه أخل بغرضه، فلا بد أن يقيد. ولكمن الأمر الثاني من سنخ الناسخ للإطلاق. الأمر الأول يعني لو جاءنا بحسب قلنا في مقام الثبوت ما عندنا إهمال، فلو أطلق وشككنا في ورود قيد ننفيه بالإطلاق فيصير القيد ما له دخل. لكن إذا جاءنا أمر ثاني قال لا ائتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها، يصير هذا الأمر الثاني مقيد للأمر الأول ولا ناسخ له؟ ناسخ. ليش؟ لأن المقيد الذي يكون ماذا؟ التقييد. التقييد دائما يكون للأمر الذي قابل للتقييد، ونحن قلنا هذا تم صار مطلق في مقام الثبوت، أصبح مطلقا لسنا بحاجة إلى تقييده. فهذا الأمر الثاني لا، المهمل احنا قلنا الإهمال منتفي عندنا، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد. فإذا شككنا في ورود قيد نحمل الأمر على ماذا؟ على كونه مطلقا. فإذا جاء أمر ثاني شو يصير؟ يصير ناسخ. عرفنا؟ ولذلك يقول يعني أنك أنت أيها المحقق النائين في الحقيقة يلزم من مبنى متمم الجعل أن تكون هذه الأوامر اللي جعلتها أوامر ثانية تكون ناسخة للأمر الأول المحمول على الإطلاق. أنت تريد تعطي التقييد ولكن أصبح ناسخ. ولكون الأمر الثاني من سنخ الناسخ لإطلاق الأمر الأول لا المتمم له، لأنه تم حمل على الإطلاق عند الشك. عرفنا؟ وهو خلاف الفرض. إذن ماذا نعمل؟ شوف شو يقول الماتن. ولأجله لا بد من البناء على قصور متعلق الأمر الأول ابتداء، واختصاص بواجد القيد ثبوتا. يعني نرجع إلى كلام الماتن اللي تقدم عندنا، وهذا قاله مثلا ما حتى المحقق العراقي أفاد هذا. يعني يقول صح المولى لا يستطيع أن يقيد، يستحيل عليه التقييد، لكن يتوصل إلى غرضه بنتيجة التقييد كما قلنا. معه يتأتى الإنسان إذا كان له طريقان وكان الطريق الأول مسدودا، ألا يسلك الطريق الثاني؟ فالمولى في مقام الخطاب يستحيل أن يقيد أمره الأول بأمر ثاني. ليش؟ مو فقط يستحيل، يستحيل أن يأخذ قصد الامتثال في المقامات الأربعة كما قلنا، في مقام الملاك وفي مقام الخطاب وفي مقام الفعلية وفي مقام الامتثال، ولكنه يستطيع أن يتوصل إلى ما يريده بنتيجة التقييد كما تقدم. عرفنا؟ ولذلك يقول ولأجله لا بد من البناء على قصور متعلق الأمر الأول ابتداء، واختصاص بواجد القيد ثبوتا. يعني أصلا الأمر عندما صدر أقيم الصلاة كان فيه تقييد، نتيجة التقييد بقصد القربة، ولكن ماذا؟ هذه النتيجة أخذت ماذا؟ أخذت نتيجة، النتيجة أخذت نتيجة. نعم. وإن لم يؤخذ بلسان التقييد فلا يكون الأمر الأول غير مقيد بقصد القربة، لأن الأمر الأول عندما ورد أقيم الصلاة أصلا هو مقيد، أقيم الصلاة بقصد امتثال أمرها لأنها أمر تعبدي، ولا نحتاج إلى متمم الجعل بالأمر الثاني لأنه يلزم متمم الجعل يلزم منه محذور. ما هو المحذور؟ أن يكون الحكم الثاني ناسخا للأول، وأن يكون ماذا؟ التشريعات الإلهية على خلاف التشريعات العرفية، لأن التشريع العرفي لا إهمال فيه في مقام الثبوت. كذلك الأوامر الجائية من لدن الشارع لا إهمال فيها في مقام الثبوت. لو كانت الأوامر مهملة في مقام الثبوت لصح كلام النائيني متمم الجاعل، لكن بما أنها غير مهملة إما مطلقة أو مقيدة فنقول إنها جاءت هذه الأوامر مقيدة بقصد القربة، لكن مو في مقام الملاك ولا في مقام الامتثال، بل على نحو نتيجة التقييد معي. ولذلك يقول: فلا يكون الأمر الأول قاصرا عن استيفاء غرض المولى، لنحتاج إلى كلام المحقق النائيني وهو متمم الجاعل، أي وجود أمر ثاني، بل يكون الأمر الأول وافيا بالغرض. غاية الأمر أنه يحتاج إلى بيان قصور متعلقه في مقام الإثبات، يعني بين لنا أن هذا المتعلق وهو صلاة لا يؤتى بها إلا بقصد امتثال أمرها بنحو نتيجة التقييد معي؟ بناء طبعا كل هذا الكلام إنما يتم على وفق ما أورده صاحب الجواهر من أن القربة لا تتأتى إلا بقصد امتثال الأمر، أما إذا قلنا بقصد المحبوبية أو قصد الملاك انتهينا. أي مضافا إلى أن الأمر الأول لما لم يكن وافيا بغرض المولى بحسب الفرض فقصد امتثال لا يكون مقربا معي. يقول يرد إشكال ثاني على المحقق النائين. إذا أنت تقول أيها المحقق النائين الأمر الأول لا يفي بغرض المولى ولا بد من ورود أمر ثاني يقول ايتي بالأمر الأول بقصد امتثال الأمر، هكذا تقول صح؟ هو شوف شي يشكل الماتن، يقول إذا كان هذا الأمر الأول أقيم الصلاة لا يفي بغرض المولى، حتى إذا جاء الأمر الثاني وقال ائتي بالأمر الأول الذي لا يفي بغرضي بقصد امتثال الأمر فسوف لا يتأتى، لأن هذا الأمر الأول بذاته لا يفي بالغرض، فحتى لو قصدنا بقصد امتثال الأمر فسوف لا يفي بالغرض. عرفنا إشكال المات؟ بس هل هذا الإشكال وارد على المحقق النائيني؟ هذا إشكال غير وارد على المحقق النائيني. مضافا إلى أن الأمر الأول لما لم يكن واف بغرض المولى بالفرض فقصد امتثاله لا يكون مقربا إلا بلحاظ ما سبق في الجهة الأولى من إمكان التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرض معي؟ أو نجعل الأمر الأول كما قال قال من المحقق العراقي نجعله مقتضي وقصد الامتثال الأمر شنه شرطا أو عدم مانع حتى يصير جزء من العلة، لأن يقول إذا كان الأمر الأول ذاته لا يكفي فحتى لو قيد بقصد امتثاله فسوف لا يكفي. الماتن يقول بس احنا لا كلام المعقل النائيني ذاته لا يكفي لكن إذا قيد يكفي معي. من إمكان التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرض أو أن يكون الأمر الأول مقتضي في ظرف تمامية العلة، وهو لو تم اقتضى الاكتفاء مع وحدة الأمر بقصد مقتضى الامتثال. يعني يقول إحنا لو أجئنا بمبنى المحقق العراقي وقلنا إن الأمر الأول مقتضي وقصد امتثال أمره شرط ولا مانع أن يتقدم المقتضي على شرطه لتكتمل لنا العلة معي؟ بعد لا يرد إشكال بأنه يلزم الدور أو كذا، يعني حل المحقق العراقي إشكال الدور وغيره من الإشكالات بهذا، بعد لا نحتاج إلى متمم الجاعل. وهو لو تم اقتضى الاكتفاء مع وحدة الأمر بقصد مقتضى الامتثال وموافقة الأمر الضمني الوارد على ذات العبادة نفس أقيم الصلاة إذا امتثلتها هذا يكفي، الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. في وجه امتناع تقييد متعلق الأمر مع وحدته، ممكن أن يقيد مع كونه واحدا. ليش؟ لأن جعلنا مقتضي وجعلنا قصد امتثاله شرطا أو عدم مانع. على كل يقول الماتن صاحب المحكم: ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية مبنى متمم الجعل معي، وعدم احتياجنا إلى وجود أمرين، يعني أمر أول بذات الشيء بذات الصلاة، وأمر ثاني أن يؤتى بها بقصد القربة، لأننا نستطيع أن نكتفي بالأمر الأول بناء على كونه مقتضي وأن قصد امتثال الأمر شرطا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.